بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين السادة العلماء السادة النواب الإخوة والأخوات السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أولا أرحب بكم جميعا في هذا الحفل المبارك، وثانيا أتوجه إليكم وباسمكم أيضا بالتبريك في هذه الذكرى أو بمناسبة هذه الذكرى العظيمة، ذكرى ولادة سيدة جليلة عزيزة من سلالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حفيدة النبي سيد الرسل وابنة أمير المؤمنين وسيدة نساء العالمين السيدة زينب بنت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الذكرى مناسبة طيبة لعمل صالح صادق على نفس الطريق وفي خدمة نفس الأهداف. طبعا اليوم نحن نفتتح أو نقيم مواسم افتتاح هذا المجمع المبارك الذي يضم مسجدا ومنشآت أخرى كما عرض في التقرير قبل قليل، في ذكرى السيدة زينب وباسم السيدة زينب عليها السلام. أيضا في البداية يجب أن أتوجه بشكر خاص إلى أحد الإخوة الذين ما شاءوا أن يعلن اسمهم، وهو المتبرع الأساسي في بناء هذا المجمع. يعني هذه الأرض كانت ملك لحزب الله منذ سنوات طويلة، هلا برجع لها بعد شوي، لكن هناك متبرع أساسي هو تكفل بتكاليف هذا البناء، وهو طبعا لا يرضى أن نذكر اسمه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب إحسانه هذا في صدقة السر وأن يتقبله في الدنيا والآخرة، فله الشكر والدعاء بالقبول إن شاء الله. طبعا أنا اليوم في الوقت المتاح أريد أن أتحدث عن المناسبة، عن هذا المجمع، وأيضا ببعض الوقت أن أطل على بعض الأوضاع السياسية في المنطقة وفي لبنان بقدر ما يتسع له المجال. نبدأ بالأول بالحكي عن المجمع. بالأساس بالنسبة لنا وبحسب انتمائنا الإيماني والديني، فإن عمارة المسجد أو المساجد وبيوت الله سبحانه وتعالى تشييدا وبناء، إذا بنحكي على المستوى الإيجاد المادي الخارجي، وإحياء وعمارة بالصلاة اليومية بالجماعة بالجمعة بتلاوة القرآن بالحضور بالاجتماعات بالذكر بالتلاقي، هذه من الأمور الأساسية التي أكد عليها كتاب الله والسنة الشريفة وعليها إجماع المسلمين. يعني في هذا الموضوع كل المذاهب الإسلامية وعلماء المسلمين والاتجاهات الإسلامية تؤكد على هذا المعنى، أهمية المسجد، إحياء المسجد، عمارة المسجد، الحضور في المسجد، المشي إلى المسجد، الصلاة في المسجد، تلاوة القرآن في المسجد. إلى حد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من باب التأكيد على هذا المعنى كما ورد في بعض الأحاديث إلى حد القول بأنه لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، ولولا وجود روايات وأدلة أخرى لكان يمكن أن يفهم من هذا الحديث أن الصلاة لجار المسجد في بيته ليست صلاة، هي صلاة باطلة، هي أصلا معدومة يعني. ولكن الفقهاء حكموا بأن هذا من باب تأكيد الاستحباب على الصلاة في المسجد والحضور في المسجد. إذن بمعزل عن أي اعتبار آخر، عن أي شأن آخر، عن أي خصوصية أخرى، هذه المسألة بالنسبة لنا هي مسألة أساسية جدا. وهذا المعنى طبعا ورد فيه آيات وروايات وأحاديث. أنا أكتفي بقوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. لكن يبقى لهذا المجمع في هذا المكان في هذه الظروف خصوصية هي التي أردت أن أتوقف عندها قليلا، بلحاظ المكان وبلحاظ الأحداث وبلحاظ الظروف التي أحاطت بهذا المكان. نجي المكان، هاي قطعة الأرض التي بني عليها هذا المجمع. طبعا هذه قطعة أرض تقع في حارة حرايك من الضاحية الجنوبية، هلا باعتبار اللي عم يسمعوا على التلفزيون وإلا الحاضرين بيعرفوا هن وين، وكان على التلفزيون عم يكتبوا تحت أوقات بئر العبد، هلا بدنا نتفق بئر العبد ولا حارة حرايك. كان نطاق بلدي محسوم، بتعبير آخر هي جزء من الأرض التي سميت سابقا بالمربع الأمني لحزب الله، وهي الآن لم تعد مربعا أمنيا، هلا منطقة مفتوحة، بده يفوت بفوت، بده يطلع بيطلع، أو مربع شورى حزب الله كما اشتهرت في أثناء حرب تموز. طيب هاي المنطقة بالتحديد، هذا الجزء من حارة حرايك من الضاحية الجنوبية، خلال حرب تموز لك بس وصي خلي لي بس القاعة قدامي. خلال حرب تموز تعرضت لقصف وتدمير كبيرين، وهذا كان متعمد يعني، ما كان هذا الأمر بالصدفة. الإسرائيليين من الأيام الأولى بدأوا بقصف هذه المنطقة، شو في مراكز لحزب الله، شو في بيوت لمسؤولين حزب الله دمروها، لكن في كتير من البنايات موجودة بهذه المنطقة لا فيها مراكز لحزب الله ولا فيها بيوت لمسؤولي حزب الله، ومع ذلك هم تعمدوا تدمير هذه الأبنية وتدمير هذه البقعة من الأرض لأهداف مفهومة ومعلومة. يعني في الحقيقة هم أرادوا أن يدمروا الحياة في هذه المنطقة، أن يدمروا الإرادة، أن ينالوا من الروح المعنوية، أن يجعلوا سكان هذه المنطقة وأهل هذه المنطقة في موقع من يدفع الثمن باهظا فقط لأنهم آمنوا بهذا الخط أو كانوا جيران من يؤمن بهذا الخط. الرسالة الإسرائيلية كانت واضحة من خلال هذا التركيز، بل تذكرون في تلك الأيام أن هناك أبنية قصفت مرة واثنين وثلاثة، يعني حتى الدمار كان يعاد ويقصف، مع أنهم بيعرفوا أنه بنهاية المطاف في هذا المربع في هذا المكان لم يعد في إمكانية حياة ولا إمكانية بقاء ولا إمكانية تواجد، لكن رسالة القصف كانت سياسية وكانت معنوية وكانت نفسية. وطبعا كان هناك آمال كبيرة عند العدو أنه هلأ نتيجة التركيبة بلبنان، وضع الحكومة بلبنان، وضع النظام السياسي بلبنان، والظروف الخاصة بلبنان، كان في تقدير انه قديش الدمار بيتسع خصوصا في الضاحية، خصوصا بحارة حراك، فهذا الدمار سوف يبقى لسنوات طويلة، وسوف يعجز سكان هذه المنطقة أو أهل المقاومة أو حكومة البلد عن إعادة إعمارها في وقت قريب. أيضا هذا جزء من الرسالة، يعني الموضوع يستمر لسنوات، تأثيرات النفسية والمعنوية والسياسية تستمر لسنوات. طيب، هذا طبعا كان بيحتاج لرد، كان رد منذ اليوم الأول لانتهاء الحرب هو البدء بترميم والبناء وإصلاح الأحياء والطرقات ومما ساهمتم وشاهدتم. طيب، هلا كان رد هو من خلال إصرار على إعادة الإعمار، وكان مشروع وعد. هلا بيجي بعد شوي المجمع، لكن نحن ما أخذنا قرار نبني هذا المجمع كان توجيه للإخوة إنه خلي البناء ياخد وقته، بحيث لما بدنا نختتم مشروع وعد بنفتتح مجمع السيدة زينب عليها السلام. يعني حتى هذا الزمن اللي أخذوا المجمع كان مقصودا، والسبب كان ممكن يخلص بسنة أو سنتين، ولكن خشية من أن يقال أنه حزب الله عامل أولوية للمجمع ومتأخر وببنايات السكان، لا، خلينا سوا سوا، وإن شاء الله نحن خلال الأسابيع القليلة المقبلة من المفترض أنه مشروع وعد أو مؤسسة وعد تكون قد سلمت آخر الشقق لسكانها ولأصحابها، وسنقيم في ذلك اليوم، يعني بعد أسابيع قليلة. خليني ما ألزم حالي بوقت محدد، لكن إن شاء الله ممكن بشهر أيار سنقيم احتفالا شعبيا مبدئيا في باحة الشويرة، لنذكر أنه هون كانت باحة الشويرة، بحضور السكان والأهالي، ونعلن للعالم هنا إرادة الحياة، هنا ثقافة الحياة، هنا الحياة الكريمة والعزيزة والشريفة. طيب، إذن هذه طبيعة المنطقة، طبيعة المكان. بنجي أنه طيب خلصت الحرب وهي منطقة تحمل هذه الرمزية وهذه الدلالة، صار نقاش طويل بين الإخوة أنه لازم نعمل شيء هون بحارة حراك. البعض اقترح أنه نعمل نصب تذكاري على طريقة اللي بيعملوه عادة، أنه نشتري قطعة أرض واسعة ونعمل فيها نصب تذكاري. شيء قال أنه خلينا نحتفظ بوحدة من الأبنية المهدمة ونعمل عليها هيك شيء فني ما بعرف كيف للتذكير بالحرب وبأيام الحرب. مهم، كانت هناك أفكار طويلة عريضة إلى أن انتهى الأمر بالعودة إلى أنه إذا أردنا أن نعود إلى قيمنا الإسلامية والإيمانية والنبوية كيف نتصرف؟ ونحن طالعين من حرب، العدو هزم فيها حقا وهو يعترف أنه هزم، ونحن انتصرنا فيها حقا ونحن نعتبر أننا انتصرنا، فكيف نتصرف؟ الله سبحانه وتعالى أدب أنبياءه وعلمهم أن يتصرفوا، ونحن أتباع الأنبياء أن يتصرفوا في مثل هذه الحالة بأن يقابلوها بالاستغفار والتحميد، الحمد لله والشكر والتمجيد والتسبيح والتعظيم وإقام الصلاة. هذا موجود بعدد من سور القرآن الكريم، هذا الأدب الإلهي والأدب النبوي، أنه أمام نعمة النصر يجب أن تبرز ما يعبر عن شكرك وحمدك لله وتعظيمك له وخضوعك له وإقام الصلاة. بكتفي كمان ببعض الآيات كشاهد، وإن كان الآية قبلها آيتين بيجي السياق ذاته: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. هو اللي الله نصرهم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا المعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إذن الجواء الطبيعي هو أن نقيم مكانا للصلاة. هذا المجمع يا إخوان هون خصوصيته يختلف عن أي مجمع آخر في الضاحية الجنوبية أو في لبنان نشيده أو نقيمه، أنه يحمل هذه الدلالة، هذه رمزية، هذه رسالة، رسالة الشكر ورسالة العبادة والخضوع لله سبحانه وتعالى على نصره الذي من به علينا. هم أرادوا إبادتنا، أرادوا سحقنا، أرادوا تدميرنا، أرادوا إماتة وحينا، أرادوا محو ذكرنا في حرب تموز. ونحن من خلال هذا المجمع نقول أن هذا هو ردنا، هذه هي رسالتنا، وهذه هي حياتنا، هذا هو بقاؤنا، هذا هو استمرارنا. واخترنا إذن الرمزية هنا في إقامة الصلاة، في الشكر، هذه رمزية المكان. واخترنا لهذا المجمع اسم السيدة زينب سلام الله عليها، أيضا ليس بالصدفة، وإنما هو اختيار واعٍ، لأن هذا المجمع في له هذه رسالة، اخترنا له هذا الاسم. هذا الاسم لهذه الشخصية العظيمة هو طوال التاريخ كاسم الحسين عليه السلام، في دلالة، في رمزية، في معنى على كثير من المعاني، من الثبات على الحق، تمسك بالحق، المضي في طريق الحق، الصبر على المصائب، تحمل المصاعب، التغلب على الشدائد، الأمل بالله، اليقين بالمستقبل، الاستهانة بالطواغيت. اسم زينب هو رمز طوال التاريخ لكل معاني الجهاد والصمود والمقاومة والإرادة والعزم والشموخ والتحدي والحياة والبقاء والأمل. ولذلك أردنا هذا الاسم لينطق بنفس هذه الروح وهذه الثقافة. هم أرادوا سحقنا، ونحن نقول لهم اليوم من مجمع السيدة زينب، نقول لهم بالإعمار، بالإحياء، بالحضور، بالعزم، بالتصميم، بالصلاة، بالجهاد، بالعبادة، نحن هنا باقون، وأنتم إن شاء الله إلى زوال. نقول بلسان زينب بنت علي لكل معتد أثيم: فكد كيدك واسعى سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا. وهل رأيك إلا فند، وأيامك إلا عدد، وجمعك إلا بدد. وهذا هو حال الصهاينة الذين أرادوا إماتة وحينا ومحو ذكرنا. والمستقبل بيننا وبينهم هو مستقبل حاسم إن شاء الله. من نفس هذه الروحية أدخل إلى بعض النقاط طبعا بالاختصار. بنفس هذه الروحية نطل اليوم على مناسبة كبيرة وعزيزة على الأمة العربية والإسلامية، وهي ما يسمى بيوم الأرض، مناسبة يوم الأرض. وهذا يوم من أيام فلسطين، ويوم من أيام القدس. وجرت العادة أن يخرج إخواننا الفلسطينيون سواء في داخل فلسطين المحتلة أو في الشتات ليتظاهروا في في مثل هذا اليوم ويتضامن معهم آخرون من العالم العربي والعالم الإسلامي ومن مناطق مختلفة في الأرض. طبعا دلالة هذا الإحياء وأهميته كبيرة جدا، أنه هي تعبير صح هي مظاهرة أو اعتصام أو حضور لساعات وإلقاء بعض الخطب وترديد بعض الشعارات، لكن هو عبارة عن تعبير عن تمسك بالحق، تمسك بالقضية، تمسك بالمقدسات، التمسك بالأرض. ماذا يريد المحتلون ومن خلفهم من المستكبرين والطواغيت ومن يتآمر معهم ومن يدلس معهم ومن يخادع معهم؟ ماذا يريدون من الشعب الفلسطيني ومن أمتنا؟ يريدون أن تنسى فلسطين أصلا خلص، هذا صار من التاريخ من الماضي، ما عاد حدا يحكي فيها، ما عاد حدا يذكرها، ما عاد حدا يسأل عنها. أن تخرج أساسا من دائرة الاهتمام، أولا أن تخرج من دائرة الأولويات، بعدين تخرج من دائرة الاهتمام، بعدين تنسى. أن ييأس أهلها من استعادتها وأن يستسلموا للأمر الواقع وأن يقبلوا بالفتاة، بالفتات أو الفتاة. ما يبقى، ما يبقيه لهم الصهاينة هم يقبلوا فيه. ومن الصهاينة اليوم كمان بالإعلام قالوا أن هناك نية لدى حكومة العدو بمصادرة آلاف الدنومات في الضفة الغربية. طبعا هذا مزيد من استهزاء بالعالم العربي والوضع العربي والقمم العربية والحكومات العربية. هذا المطلوب. المطلوب إذن أن تنسى، إذا مشيناها بالتدرج نقول أن تخرج من دائرة الأولوية، بمعنى كل شعب كل بلد يهتم بشؤونه، شؤوننا شغل فلسطين. اثنين، أن تخرج من دائرة الاهتمام ليس فقط من دائرة الأولوية. ثلاثة، أن تدخل في دائرة النسيان، يعني أن تخرج من دائرة الذكر أصلا. واليأس واستسلام. طبعا هذا الأمر لم يوفق له بفعل الجهاد والنضال على الجبهات المتعددة، على المستوى السياسي، الإعلامي، الثقافي، الفكري، الفني، الاجتماعي. وهذا كله له تأثيراته في إبقاء هذه القضية حية، ولكن يأتي في مقدمة العوامل التي أثرت على بقاء هذه القضية حية عام المقاومة الميدانية، دماء الشهداء، جراح الجرحى، عذابات الأسرى الذين يضرب بعضهم عن الطعام لشهور، معاناة المحاصرين، تضحيات الجسام التي قدمت وتقدم، هذه الدماء النازفة، هذه الدماء التي تهز ضمير هذه الأمة وتستنهض هذه الأمة، هي التي أبقت هذه القضية حية إلى الآن. وفشلت كل محاولات المستكبرين وعملائهم وأدواتهم في عالمنا العربي والإسلامي في إنهاء هذه القضية وتصفيتها، رغم أنه أنفق من أجل تصفيتها مئات مليارات الدولارات في كل الدوائر وساحات التواطؤ والتآمر على هذه القضية، على حضورها الخارجي وعلى حضورها الوجداني. واليوم الفلسطينيون يعبرون عن هذا الثبات، عن هذا التمسك، عن هذا الإصرار. وهذه نقطة مشرقة جدا، لأن الأهم هو أن يتمسك الفلسطينيون ومن ورائهم ومعهم الأمة. لكن لو تخلى الفلسطينيون أنفسهم عن أرضهم، عن مقدساتهم، عن وطنهم، عن قضيتهم، سيقال لكل آخر أيا يكن هذا الآخر: هل أنت ملكي أكثر من الملك؟ إذا من شروط بقاء هذه القضية حية هو العامل الفلسطيني، التمسك الفلسطيني، الحضور الفلسطيني. وهذا ما تعبر عنه مسيرات يوم الأرض. اليوم مجددا تعود القضية الفلسطينية لتقرع أبواب كل العرب والمسلمين، ولتقول أنها هي الامتحان الإلهي وهي الحجة الإلهية وهي المسؤولية التاريخية في رقبة الجميع، حكام حكومات وأنظمة وجيوش وشعوب وأحزاب وقوى سياسية ونخب. والأمة للأسف الشديد في الكثير من مساحاتها وساحاتها هي لا تتحمل هذه المسؤولية، مع أن الأمة قادرة. يعني احنا بنعتقد أن الأمة قادرة على صنع الانتصار ببساطة، موضوع مش صعب مش معقد. يعني هذه الأمة العربية، أمة الكذا 100 مليون عربي، وأمة المليار وكذا 100 مليون مسلم، هذه الأمة بالنسبة لقدرتها على استعادة القدس وفلسطين تملك قدرة هائلة وتستطيع أن تنجز هذا الأمر ببساطة. هذا بدوش استدلال. في يوم من الأيام الإمام خميني قدس سره الشريف من باب تبسيط الفكرة، يعني وحتى مش تبسيط، يمكن إذا واحد بيحسبها، هلأ إذا بيجوا جماعة الفيزياء بيحسبوها مليح يمكن يطلع كمان دقيقة هذا الحكي. يوم الإمام قال أنه لو كل مسلم من هو المليار مسلم حمل سطل مي وجينا بوقت واحد نحن المليار مسلم وكبيناهن على إسرائيل، بس بدنا نحيد الفلسطينية طبعا، لجوافتها السيول. موضوع بالنهاية والتعبير رمزي، أنه إحنا ما محتاجين لا نشتري 60 مليار دولار سلاح وطيارات من السعودية، عفوا من أمريكا، ولا محتاجين لكل هذا الانفاق العسكري، ولا محتاجين لسلاح نووي، ولا محتاجين لكل هذه الجيوش العظيمة. بكل بساطة هذه الأمة تستطيع أن تنجز نصرا عزيزا مؤزرا. دليل دليل شو بيقولوا بالجماعات الفلسفي ولا المنطق، انه الوقوع دليل الامكان. طيب ماشي، في شيء صار. طيب هذه الأمة المليار مسلم او 300 أو 400 مليون عربي، شوية فئة من اللبنانيين، فئة من الفلسطينيين، توفر لهم دعم محدود نسبة لامكانات الأمة العربية والإسلامية، دعم محدود نسبة الامكانات، لكن مبارك وقفت إلى جانبهم بعض الدول، الجمهورية الإسلامية وسوريا، قدمت لهم إمكانات، قاتلوا، صمدوا، ناس تحملوا معهم، عملوا انتصارين كبيرين وتاريخيين في لبنان وفي غزة. طيب ونحن عم نحكي عن جزء متواضع من الأمة، جزء متواضع جدا. يعني إذا ما نفتش بالنسبة المئوية بده يطلع 0 فاصلة لا يطلع بالنسبة المئوية. ما هي إمكانات هذه الأمة؟ أنا أحب اليوم أن أقول بعد القمة العربية في بغداد بيوم واحد، أريد أن أقول منذ احتلال فلسطين 1948 لل 1967 لليوم، كل ساعة كل لحظة تمر وأرض فلسطين تحت الاحتلال، والمقدسات تنتهك، وأهلنا يعذبون، والأسرى في السجون، سيسأل عنها أولا وقبل كل شيء الحكام في العالمين العربي والإسلامي، وبعدهم جيوشهم وشعوبهم سيسألون يوم القيامة. ممكن الناس يتفاجأوا أنه نحن شو خصنا، لا كلنا خصنا، كلنا معنيين وكلنا مسؤولين. وهذه الأمة كانت قادرة على رفع الظلم والحيف وتحرير المقدسات ولم تفعل، وهي لا تفعل حتى الآن، هي لا تفعل حتى الآن. نعم بفتشوا، بيروحوا على غير الأولويات، على غير المسؤوليات المباشرة. على كل حال بدناش نفتح هلا هذه الهموم. الطريق واضح ولكنه يحتاج إلى الإرادة وإلى العزم. وعلى كل حال نحن نعتقد أن مستقبل شعوب هذه المنطقة هو مستقبل هذا الفكر وهذه الثقافة وهذه القيم وهذه المقاومة، وبيننا وبينهم الفاصل هو زمني فقط، ونحن من الذين يؤمنون بأن هذه النتيجة قطعية إن شاء الله. نقطة أخرى في الوضع العام، في وضع سوريا، باعتبار أنه نحن بلبنان بالنسبة لأن هذا الموضوع مهم جدا، وكل المنطقة كل المنطقة مهم. من الواضح أن الوضع في سوريا يحظى باهتمام إقليمي ودولي وعالمي. يعني أمس في يوم واحد كان في قمة البريكس الذي يضم دول كبيرة جدا، اجتمعوا، وكان القمة العربية في بغداد، وكان ما يمكن أيضا أن نسميه بالقمة الإيرانية التركية في طهران أو في إيران. طيب، في 3 قمم لقوى ودول مؤثرة جدا في العالم وفي الإقليم في المنطقة، والموضوع موضوع سوريا كان حاضرا بقوة في كل هذه القمم. هذا طبيعي، لأنه بالنهاية موضوع سوريا مش موضوع مفصول ولا منعزل، وعلى كل حال ما يجري فيها أو أي اتجاه تأخذه الأحداث سيؤثر له تداعياته الكبيرة على أوضاع المنطقة بشكل كبير وحاسم. طيب، باللحظة اللي نحن فيها بدناش نرجع نعيد شيء كنا حكينه بكل المناسبات السابقة، لكن باللحظة اللي نحن فيها أنا بحب أقول الخلاصة التالية، لأنه كمان بدنا نرتب عليها أثر. بالخلاصة التالية، في شيء صار واضح، يعني بعضه حسم نهائيا، يعني حسم سلبا، وبعضه تراجع الحديث عنه إلى آخر حد، إلى آخر مدى. على سبيل المثال، واحد، التدخل العسكري الخارجي، هذا كان خلال الشهور الماضية كان خطر حقيقي، وكلياتنا كنا بنعرف أنه التدخل العسكري الخارجي في سوريا كان سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على كل المنطقة. الحمد لله بهذه اللحظة فينا نقول من الواضح، يعني بالجو الدولي بالجو الإقليمي، أنه هذا الموضوع يمكن القول أنه انتهى بشكل حاسم أو تراجع، يعني أنه والله الأمريكان ممكن هيك يهولوا فيه من بعيد، وهم بالمناسبة أعجز جهة عن أن تقوم بتدخل عسكري في سوريا أو غيرها. يعني هم في الحقيقة خرجوا من العراق مهزومين ويفتشون عن مخرج في أفغانستان، وحالتهم حالة يعني الجماعة. إذن هاي النقطة نقطة مهمة جدا. المنطقة التي كانت قبل أشهر على حافة أو أمام احتمال، ومنها لبنان، أمام احتمال تدخل عسكري خارجي أجنبي قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة جدا على الأمن والاستقرار الإقليميين، هذا الاحتمال انتهى. 2، حكاية إرسال قوات عربية أيضا إلى سوريا، هذا انتهى. وأفش دهن على أكثر من هيك. 3، تسليح المعارضة في سوريا، يعني تسليح من الواضح مخاطره على مجمل الوضع السوري، كمان هيدا واضح أنه على المستوى الدولي تقريبا انتهى، على المستوى العربي حتى أمس بالقمة العربية كان واضح أنه ما في تبني لخيار تسليح. هلأ في 2، 3، 4 متبنيين خيار التسليح، هذا صار شأنهم، لكن الجو الدولي والجو الإقليمي ابتعد عن خيار التسليح. طيب، موضوع إسقاط النظام بالقوة العسكرية أو بالخيار العسكري أيضا هذا انتهى، واضح يعني من خلال الوضع الدولي والوضع الإقليمي. يعني أنتوا لما عم تشوفوا أنه بالموقف الدولي غير الموقف الروسي والصيني أو موقف إيران على سبيل المثال، لما عم بيصير في تراجع بالموقف الدولي هذا يتأثر بالأوضاع الميدانية بنتائج الميدان. طيب، بالوقائع الميدانية صار واضح أنه ما في إمكانية، المعارضة المسلحة هي عاجزة عن إسقاط النظام. نعم، هي قادرة أن تحتل قرية، أن تحتل بلدة ثم يستعيدها الجيش السوري، هي قادرة على قتل عميد وعقيد ونقيب ومدير وكما تفعل الآن بشكل يومي، يعني هي قادرة على أن ترسل سيارات مفخخة أو تنفذ عمليات انتحارية، لكن هذا لا يسقط نظاما. إذن الجهد العسكري المسلح لإسقاط النظام صار واضح أنه هذا ما له أفق، هذا ما بيوصل لمحل، وبالتالي الرهان على العمل العسكري لإسقاط النظام هو رهان خاسر وأعباؤه كبيرة جدا، المزيد من نزف الدماء، من الضحايا، من الخسائر البشرية والمادية بلا طائل. طيب، وصل العالم والإقليم إلى مكان أنه نعم المطلوب في سويوي هو حل سياسي، وهذا ما كنا ننادي به منذ اليوم الأول. من اليوم الأول كنا نقول مصلحة سويوية، الشعب السويوي، كرامة هذا الشعب، دماء هذا الشعب، مستقبل هذا الشعب، موقع سويوية القومي واستراتيجي، أنه يصير في حل سياسي في سويوية. طبعا البعض حكي بالحل السياسي في المرحلة الأولى، ولكن وضع شروطا هي تساوي سقوط النظام. على سبيل المثال تنحي رئيس الأسد. بعتقد المناخ السياسي اليوم الدولي والإقليمي كمان تجاوز هذه المرحلة. لذلك بعض أطراف المعارضة السورية الذي سمعناه اليوم يقول إن شرط الدخول في حوار هو تنحي رئيس الأسد، يعني عم يرجع خليفاني. اليوم الوضع الدولي، الوضع الإقليمي، وحتى القمة العربية أمس في بغداد تجاوزت هذا الموضوع. باللحظة اللي جاء فيها كوفي عنان إلى دمشق مبعوثا من الأمم المتحدة ومكلفا من مجلس الأمن الدولي وممثلا لجامعة الدول العربية، ولعل أول مرة بالتاريخ بظن أنه غير عربي يصبح ممثلا لجامعة الدول العربية. طبعا نحن ما عنا هي عنصرية، ما عنا إياها، بس لفت يعني. فباللحظة اللي إجا فيها كوفي عنان ولم يستند إلى مرجعية قرارات ومبادرات وأطروحات جامعة الدول العربية، معناته هذا الموضوع انتهى. والأمر الآن في سويوة تجاوز هذه المرحلة. الكلام اليوم أنه مطلوب يكون في حوار بين النظام وبين المعارضة، يعني النظام الذي يرأسه الرئيس الأسد. طيب ماذا كنا نقوله من البداية؟ ما كنا وفرنا كل هذه الدماء وكل هذه المواجهات وكل هذه الخسائر. وأنا قلت لكم في أكثر من مناسبة أن القيادة السويوية كانت حاضرة للدخول في مفاوضات حتى مع جهات في المعارضة السويوية قد لا يتصور البعض أن هذه القيادة تقبل بالتفاوض معها، لكن هذا الخيار كان مفتوح من الأول. على كل اليوم إذن المطروح هو الحل السياسي. الحل السياسي يقوم على قاعدتين. قاعدة الأولى حوار بين السلطة، بين النظام، بين القيادة السويوية، الحكومة السويوية، سموها ما شئتم، والمعارضة. والأمر الثاني هو إجراء إصلاحات وإقامة أو التوافق على إصلاحات جدية وحقيقية وتنفيذ هذه الإصلاحات. هذا اللي بحل وضع في سوريا. إذا عن جد بدنا نحن العرب ودول المنطقة بشكل أساسي، من إيران لتركيا للسعودية لدول العربية في الخليج لا شمال إفريقيا للدول العربية، الدول الإسلامية، كل دول المنطقة، إذا عن جد بدأ سلامة المنطقة واستقرار المنطقة، إذا عن جد هناك من يخفق قلبه للشعب السوري، لرجاله ونسائه وصغاره وكباره، اليوم المسؤولية أصبحت واضحة. الحل واحد، هو الحل السياسي من خلال الحوار والإصلاح، نقطة أول السطر. حل تاني ما في. من كان مخلصا في أي موقع من المواقع كان، عليه أن يقدم المساعدة، عليه أن يقدم مساعدة في موقعه الدولي، في موقعه العربي، في موقعه الإقليمي، في موقعه الإعلامي، في موقعه السياسي، في موقعه الاجتماعي، من خلال صداقاته، من خلال علاقاته. كل واحد بيقدر يقدم مساعدة ما لتذهب سوريا باتجاه الحل السياسي واستعادة الأمن والاستقرار والإصلاح. هاي هي المسؤولية التاريخية بالاعتبار الديني، بالاعتبار الإيماني، بالاعتبار الإسلامي الشرعي، بالاعتبار القومي، بالاعتبار الأخلاقي. وغير هيك لا هي مصلحة سوريا ولا شعبها ولا مصلحة فلسطين ومقدساتها ولا مصلحة الأمة ولا مصلحة أحد. نعم مصلحة إسرائيل، مصلحة كل من يستفيد من تفتيت منطقتنا وإدخالها في الفوضى الشاملة في زمن الضعف الأمريكي والغربي. هاي المسؤولية. وهذا بيتطلب لما نحكي بالمساعدة، يعني وقف التحريض الإعلامي، بمعزل عمين حكى كذب والله صح، وقف التحريض الإعلامي، وقف أشكال النميمة والإيقاع بين السوريين، السعي إلى تقريب وجهات النظر، السعي إلى إقناع كل الأطراف بالدخول إلى حوار، جدي ومخلص وصادق، هذا هو الذي ينقذ سوريا وينقذ معها المنطقة. بعد بالوضع العام بحكي كلمة بحوين وكلمة عن الوضع بلبنان، يعني بدنا نخلص كم دقيقة. بالبحرين طبعا الآن من الطبيعي أن تحظى سوريا بكل هذا الاهتمام الدولي والإقليمي وفي جامعة الدول العربية أو في القمة العربية، هذا طبيعي يعني. لكن من غير الطبيعي ومن المستهجن والمستغرب أن لا تكون قضية البحرين ولو نقطة على جدول أعمال قمة عربية. أولا لأن البحرين دولة عربية، ثانيا لأن شعب البحرين شعب عربي، ثالثا لأن ما يجري في البحرين هو مأساة وطنية في مئات الآلاف يتظاهرون، في شعب بأغلبيته غاضب يطالب بالإصلاح يطالب بالحل، عنده أسقف سياسية متفاوتة حتى ما تدخل بأسقفهم السياسية مثل العادي، ولكن ما زال مصرا على الخيار السلمي، ولكن هو يقتل في كل يوم، هو يقتل في كل يوم. يعني شو الفرق بين واحد يقتل بالرصاص أو يقتل بالغازات السامة؟ هاي الغازات التي يستخدمها الآن القوات البحرينية أو قوات درع الجزيرة أو ما بعرف مين، الله أعلم منين جايبين كمان قوات، من وين مستعيرين مرتزقة. هذه مو غازات تستخدم عادة بالدول المتمدنة لتفويق المظاهرات، لا، هذه تستخدم غازات قاتلة بس حتى ما يقولوا عم نطلق رصاص، وإن كانوا أحيانا يطلقون رصاص. طيب كل يوم يوجد قتلى تقريبا بالغازات السامة، ولا تلقى هذه الغازات أو القنابل على المتظاهرين، وإنما تلقى على البيوت أيضا، وفي البيوت نساء وعجزة وكبار وأطفال بضل بالشارع العام بالهواء المفتوح، تأثيرها خطر ولكن في إمكانية هرب منه، بس هؤلاء النساء أو الأطفال موجودين داخل بيت مغلق مقفل وبترمي عليه غازات، هذا قتل عمد. طيب في كارثة من هذا النوع في البحرين؟ ما في نقطة على جدول أعمال قمة عربية، ما في. طيب ليه؟ لأنه إذا بتنحط نقطة للنقاش بمعزل عن النتائج، يمكن تطلع النتائج إدانة الشعب البحريني يمكن، وتأييد حكومة آل خليفة، حتى هيك نقطة ممنوع النقاش، يعني ممنوع الاعتراف أنه في مشكلة، وإلا بعض الدول العربية تهدد بمقاطعة القمة. شوفوا هذا اللي من نتوقع منه إصلاح، ما توقع منه إصلاح ما بيقبل انه تكون نقطة على جدول الاعمال بمعزل عن نتائج النقاش، مع العلم انه في البحرين مثل ما عدنا وكررنا لا حدا حامل سلاح ولا حدا عم يطلق نار ولا حدا بده يمزق البلد ولا حدا بده يدمر البلد ولا حدا بده يهد البلد ولا حدا بده يبيع البلد ولا حدا بده يعير البلد، ومع ذلك في هاي المظلومية. لكن على كل هذا التجاهل، أنا أعرف وأنتم تعرفون أنه لن يمس، هذا يزيد المظلومية والغربة، ولكنه لن يمس من معنويات وإرادة وعزم وتصميم الشعب في البحرين الذي يعيش هذه الغربة منذ سنة، منذ انطلاقة حركته ونهضته وانتفاضته. وهذا الشعب أثبت أنه شعب مسالم وقادر على الاستمرار ولديه نفس طويل وثبات وإخلاص وشجاعة، والله سبحانه وتعالى بالتأكيد سيفتح أمامهم الأفق وسوف ينزل عليهم النصر، لأنهم يثبتون يوما بعد يوم التزامهم بالضوابط الوطنية والشرعية والإنسانية والسياسية التي وضعوها لأنفسهم بحسب فهمهم، ولأنهم مصرون على المواصلة، ولأنهم يتحملون هذا المستوى من التضحيات والمظلومية والغربة. بالوضع اللبناني كمان كلمتين، نحن طبعا بالوضع اللبناني أول نقطة بدي أكد عليها هي أنه بعض المنتظرين في لبنان لنتائج الأحداث في سوريا بعتقد صار لازم شوي يعيدوا التقييم. يعني صار واضح باللي حكيته أنا بالموضوع السويري، واضح الاتجاه العام بسوريا للأحداث والأوضاع صار محسوم. هلا في تفاصيل، في مشاكل، الوضع الأمني بده وقت لتعالج، الناس لتلم على بعضها، ليصير حوار، ليصير حل سياسي. ما عم نقول رجعت سوريا كما كانت قبل سنة، لا، لكن الاتجاه العام للأحداث صار واضح. إذا ما في داعي بلبنان الناس تقعد تضيع وقت وتكمل على رهانات فاشلة وخاسرة. بلبنان نحن من البداية جينا قلنا طيب نحن ما بدنا نخرب بلدنا، وهذه تسجل لكل الذين كانوا بالفعل حريصين على عدم تخريب البلد. قلنا نحن مختلفين على سوريا، نحن وقوى أخرى، لكن مش مشكلة كل واحد يعبر عن موقفه. هلا في ناس بالتعبير عن موقفهم برأيي ذهبوا بعيدا، يعني بيقدر واحد يعبر عن موقف سياسي ومختلف تماما، ولكن يعني أحيانا ذهبت الأمور إلى أماكن ترتبط بالتجريح الشخصي. طيب ضمن الضوابط اللي بتحفظ الأمن بلبنان والاستقرار بلبنان وعدم انتقال المواجهة إلى لبنان، لأنه بالنسبة بالنهاية لسوريا في لبنان حلفاء ولها خصوم أو أعداء، ما بعرف إن شو بصنفوا حالهم. سوريا في لبنان لها حلفاء وأصدقاء ولها خصوم وأعداء. فينا نختلف على سوريا مثل ما بيقولوا نطبش بعضنا بلبنان ونخرب بلدنا، فينا نختلف على سوريا وكل واحد يعني يساند الموقف الذي يراه مناسبا مع الحفاظ على لبنان ما أمكن. طبعا نظرية أنه تخريب لبنان بيخدم سوريا دي مش نظرية، لا تتبناها سوريا ولا يتبناها حلفاء وأصدقاء سوريا في لبنان. طيب وصلنا لهذه النقطة، أنا برجع بقول أنه هذه الرهانات بدها إعادة تقييم، وطبعا إعادة التقييم أكيد بتترك أثر على المواقع السياسية، على الرؤية السياسية، على المقاربات السياسية للملفات الداخلية وللأوضاع الداخلية في لبنان. أنا بكتفي بهاي الإشارة. النقطة الثانية بالوضع المحلي هو طبعا شأن الحكومة. نحن كمان لوضح، باعتبار نحن بحزب الله شوي الإخوان صرنا مدي متجنبين المقابلات الصحفية والإعلام، فعادة من خطاب لخطاب أنا والإخوة بنحاول كمان نشرح موقفنا. نحن في رأينا نعم بقاء الحكومة مثل ما حكينا سابقا واستمرارها في مصلحة البلد، لأمن البلد، لاستقرار البلد، لموقع البلد بهذه المرحلة. دائما عم نطالب الحكومة أن تكون جادة، تكون منتجة، تعمل إنجازات، تشتغل، مش لأنه والله بيقولوا حكومة حزب الله ماذا انتهى، يعني كل الناس بيعرفوا أنه مش حكومة حزب الله، لكن بالنهاية حكومة مسؤولة ومعنية أن تعالج الأمور من ملف الكهرباء لملف المأكولات الفاسدة لملف النفط لملف الغاز لملف المحروقات وأسعارها لملف المستشفيات والوضع الصحي والبطالة و و و و و إلى آخره، والمطالب النقابية والعمالية والأساتذة. بأنه في حكومة معنية تروح تعالج هذه الأوضاع. نحن ما دائما نطالب الحكومة هو الجدية، لكن أنا كمان بحب أكون صريح أنه شوي نحن أدائنا بيختلف. بمعنى نحرص ما أمكن أن لا ننتقد هذه الحكومة، ما بيعني أنه ما عندنا ملاحظات، ما عندنا تقييم مختلف، لا، لكن طالما نحن جزء منها، طالما ملاقيين أنه مصلحة البلد يعني المصلحة الوطنية تقضي بقائها، هلأ ممكن آخرين ما يشوفوا هيك، طالما نطالبها بالجدية وبالعمل، فالطريق الصحيح هو اللي نحن متبعينه هو العمل الجدي، النصيحة، تواصل، تدوير الزوايا. طبعا نحن وآخرين عم نتعاون مش لوحدنا، بس عم بحكي عن جهتنا، انه كيف بنقدر نوفق، كيف بنقدر نجمع الآراء، كيف بنقدر نوصل لنتائج، كيف بنقدر نحلحل المشاكل بدون توتر، بدون ان ندخل في صدام مع احد، بدون ان يؤدي هذا الى إسقاط الحكومة مش من شان عيون حدا، وإنما من شان عيون البلد بحسب رأينا، لأنه مصلحة البلد بقى هذه الحكومة حتى شعار آخر. فلذلك نحن نتبنى العمل الضمني، العمل الجدي، تقريب وجهات النظر، نقاش الملفات، معالجتها بالتي هي أحسن. المهم أن نصل إلى النتيجة. بالكهرباء بدنا كهرباء، بدنا الناس تضوي. هلأ في وجهات نظر متعددة، طيب الحل نقعد نتناقش ونتحاور. طيب نحن اللبنانيين، ما لا شوف في ملاحظة بدي أقولها بس للناس، إذا الحكومة كانت رأي واحد وصب وحدة مثل ما بيقولوا حكومة شمولية، حكومة الحزب الواحد وحكومة السلاح وماشي بالقوة. هلا ليكو ده السلاح بجيب كهرباء عال، ليش لازم الناس، مش لازم يزعلوا. في ناس أمس قالوا إنه هذا الاتفاق صار تحت قوة السلاح بالحكومة. لا والله، لا تحت قوة السلاح ولا شيء. ناس تناقشت وتحاورت واقتنعت وتزحزحت ودورت الزوايا ووصلت على نتيجة. لكن من آخرها، إذا السلاح بجيب الكهرباء فمرحبا بالسلاح. شو المشكلة بدنا نعمل؟ تبين سلاح بيبني دولة مش بيعطل بناء الدولة، بجيب كهرباء مش بيعطل جيبة الكهرباء. لكن هذا افتراء غير صحيح بكل الأحوال. فإذا كانت الحكومة صب وحدة، بقول لك حزب واحد، حكومة شمولية، محكومة ما بعرف مين، رئيس فلان. طيب إذا كانت الحكومة فيها آراء مختلفة ومتنوعة وبتتناقش، ويمكن بتتناقش أحيانا وشفاف زيادة عن اللزوم، يعني اللي بيصير مس وزراء بيصير بالتلفزيونات وعلى المنابر، يمكن يكون هذا في إيجابية في مكان ما، مش هيك؟ إنه الشفافية والديمقراطية وحرية التعبير هاي الأدبيات المعاصرة إعاد. كمان إذا هاي الحكومة اللي بتقول عنها حكومة حزب الله متاح فيها هالقد تنوع وهالقد تعدد آراء وهالقد إمكانية تعبير عن رأي وهالقد نقاش، ممتاز. إذا يعني هذا شكل متقدم من الحكومة الديمقراطية في أي بلد. على كل، نحن اللي منقوله هيك، منقول نعم هاي الحكومة مسؤولة، الوزراء بالحكومة، نواف مجلس نواب، ناس مطلوب تروح تعالج تشتغل. أما أنه والله أرهان على فشل حكومة، أنا أحب لكم شغلة بلبنان يا إخوان، الحكومات سواء كانت منتجة أو فاشلة، الحكومات تسقط بالسياسة وتبقى بالسياسة. الحكومات بلبنان تجربة، على دوائي ممكن ناس كمان دوائي التاني، بس اللي تعرفنا عليه انه ان شاء الله تكون حكومة منتجة ومنجزة وممتازة وعظيمة جدا. التحالفات السياسية والتركيب السياسية والقوى السياسية تغيرت، بدلت، راحت الحكومة. الحكومة منجزة او غير منجزة، ناجحة او فاشلة، اللي بيخليها هو السياسي واللي بيطيح فيها هو السياسي. وما تصدقوا انه في دواليب سقطت حكومة او في مظاهرات شعبية سقطت حكومة، هذا المظهر، هذا الديكور السياسي بلبنان هي اللي بتسقط حكومات والتاريخ. وهلأ نفس الشيء، إذن مش الرهان على فشل حكومة هو اللي بسقطها وبيخليها، السياسي هي اللي بتخليها وهي اللي بتسقطها. نحن ما عم نقول الحكومة لازم تنجز لتبقى، عم نقول الحكومة لازم تنجز لأنه مسؤوليتها تنجز، سواء كان بدها تبقى أو بدهاش تبقى. طالما هي حكومة، طالما هي تحظى بثقة المجلس النيابي، طالما هي تتحمل المسؤولية الوطنية، يعني يجب أن تنجز وأن تعمل في الليل وفي النهار، حتى لو بكرة في طرح ثقة بالحكومة وبدها تسقط. هذا المنطق الإنساني والأخلاقي والوطني والديني والشرعي بيقول لك زيك. نحن حرصنا على أن تنجز الحكومة هو هذا. هلأ الكل معني، لأنه بالحقيقة لما بيكون في نجاح للأسف الشديد بلبنان، لنكايات، معلش خلني هذه آخر نقطة قبل الختام، لنكايات هي اللي عم تعطل كتير من المشاريع وكتير من الإنجازات وكتير من الإيجابيات. عم تحول نكايات شخصية ونكايات الحزبية ونكايات الفئوية والحسابات، بالوقت اللي فيه أمور كتير واضحة بس بدها الناس تجتمع وتاخد قرار. ما أدعو إليه بهاي الوقت اللي بعده متاح، وبالمعطى السياسي اللي أنا بعتقد هذا المعطى السياسي يقول الحكومة مستمرة، مش مثل ما بيقولوا البعض أنه ما الحزب ماخد قرار الحكومة تستمر يعني بتستمر. لا، حتى لو ماخد قرار الحزب الحكومة تستمر مو معلوم تستمر. المعطى السياسي اللي خلى الحكومة تستمر إلى الآن من الواضح أن هذا المعطي السياسي سيجعلها تستمر حتى أشعار آخر، ويمكن لمدة طويلة. ومثل ما حكيت بالنقطة الأولى بالوضع اللبناني أنه الأحداث بسوريا ما يخد هذا الاتجاه، هذا له انعكاسه بلبنان. ما أدعو إليه دعوة كل مكونات الحكومة والسلطة من فخامة رئيس الجمهورية إلى دولة رئيس مجلس وزراء إلى الوزراء ومن يقف خلف الوزراء، كلنا مدعوين أنه يا إخوان بدنا همة وبدنا جدية وبدنا شغل، وفي مسؤولية بدنا نتحملها، في مسؤولية بدنا نتحملها تجاه الناس، بدنا نتفاهم، بدنا نحكي مع بعض، بدنا نوصل لنتائج، هذا بيحمي البلد، هذا مصلحة البلد. ممكن بلبنان نتيجة تركيب الطائفية والمذهبية والحزبية ما حدا يحاسب حدا، بس أنا كطلبة يعني طلبة علوم دينية بذكر الكل أنه في يوم قيامة في مسؤولية شرعية، في وقفة بين يدي الله سبحانه وتعالى. اليوم أمن الناس، كرامة الناس، شرب الناس، أكل الناس، رزق الناس، صحة الناس، حياة الناس هي مسؤولية هذه الحكومة، وسنسأل عنها جميعا يوم القيامة. من هون بنرجع للمسجد لمجمع السيدة زينب، إن شاء الله ببركة وجودكم جميعا. الآن الإخوة والأخوات يفتتحون هذا المجمع، وبدكم تتفتلوا فيه. خلينا كم دقيقة قبل الأذان كمان للي بدهم يتفرجوا ويشوفوا. طبعا في تعمد، نحن عادة مساجدنا ومجمعاتنا نتجنب الجماليات والديكور وكذا، بس هيدا لأنه بهي المنطقة، لأنه في رسالة معنوية وسياسية، يعني أنا من الناس اللي تسامحوا بهذا الديكور وبالجماليات، لنقول لهم نحن نعيد بناء مساجدنا أيضا ومجمعاتنا أفضل مما كانت. هذه كانت الرسالة اللي بدنا نوصلها. وإن شاء الله هذه الليلة بعد دقائق ستقام الصلاة الأولى في هذا المسجد المبارك بإمامة الأخ العزيز سماحة الشيخ علي دعموش حفظه الله ووفقه الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المكان مكانا مباركا، مكانا للعبادة، للعلم، للثقافة، للتربية، للوحدة، للإصلاح، للثبات، للإيمان، للتقوى، للورع، للخلق الحسن، وللتراحم وللتواصل. وأشكركم مجددا على حضوركم، ووفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.